بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. وهذان البيتان ذكر فيهما نوعين من أنواع علوم الحديث: النوع الأول الشاذ، والنوع الثاني المقلوب. قال الشارح وفقه الله: النوع الحادي والعشرون الشاذ. وهل تقدم لنا هذا الدرس عندك عبد العزيز؟ أحسن، تقدم هذا الدرس في شروط الصحيح باختصار. قال: الشاذ لغة المنفرد عن الجمهور، واصطلاحا تقدم أنه ينقسم إلى قسمين، فلا تعرف الشاذ بتعريف واحد، فإنه ينقسم إلى قسمين. وتقدم لنا أنه إيش؟ ما هما القسمان؟ هذا القسم الأول وهو المشهور، والقسم الثاني ما لا يقبل حاله عند تفرده، هذان القسمان. قال: الشذوذ قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. ليس المراد بقولنا واصطلاحا ينقسم إلى قسمين في المتن والإسناد، ليس هذا المقصود، انتبهوا، وهذه العبارة ربما سنعدلها فيما بعد. فإن المقصود بالقسمين ما هما؟ الذي ذكره الأخ، يعني القسمان اللذان ذكرا في باب الصحيح. ثم فائدة ثانية: الشذوذ موقعه قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. قد يكون الشذوذ في الإسناد وقد يكون في المتن. فمثاله في الإسناد ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، ضعفه الألباني في الإرواء. قال: فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا. من هو عمرو؟ عمرو بن دينار، بدون ذكر ابن عباس، ولكن قد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. ولهذا قال أبو حاتم المحفوظ: حديث ابن عيينة. هذا مع كون حماد من أهل العدالة والضبط، ولكن رجح رواية من هم أكثر عددا منه. ما معنى هذا المثال؟ لو كان عندنا قلم كنا نوضحه في السبورة. طيب، الآن هذا الحديث جاء من طريقين. الطريق الأولى موصول إلى ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطريق الثانية إلى عوسجة أو عمرو بن دينار مرسلا، ولم يذكر فيه عبد الله بن عباس، عن عوسجة مرسلا. من الذي رواه موصولا؟ رواه موصولا ابن عيينة وابن جريج وغيرهما. من الذي رواه مرسلا؟ حماد بن زيد. أحسنت. إذن ماذا نحكم على رواية حماد بن زيد؟ نحكم على رواية حماد بن زيد بأنها شاذة، من تعريف ماذا؟ من تعريف الشاذ الذي تقدم لنا: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. الآن هل المخالف خالف في الصفة أم خالف في العدد؟ في العدد. فإن حماد بن زيد وحماد بن سلمة لو نظرت من حيث الحديث والحفظ حماد بن زيد أحفظ، لكنه خالف حماد بن سلمة وابن جريج وغيرهما. إذن عدد كثير خالفوا حماد بن زيد، فحكموا على رواية حماد بن زيد بأنها شاذة، وأن رواية حماد بن سلمة محفوظة. إذن ما هو الشاذ، المرسل أم الموصول؟ انتبهوا عندي، ما هو الشاذ، الموصول أم المرسل؟ ما هو الشاذ، الموصول أم المرسل؟ المرسل هو الشاذ، والموصول هو المحفوظ. وهل هذا المحفوظ صحيح أو ضعيف؟ ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. يعني الآن التمثيل في السند ليس معناه أننا نرجح أن هذا مرسل أو أن هذا شاذ والقسم الثاني يكون صحيح، لا يلزم هذا، فقد يكون هذا شاذ، طيب هذا شاذ وهذا يعني محفوظ لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. طيب، قال مثاله في المتن: زيادة يوم عرفة في حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب. قال: فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر فهي شاذة. طيب ممكن نمثل هذا المثال بالسبورة، هذا في سبورة. طيب
طيب أن رجلا توفي في عهد النبي، هذا هو الحديث. طيب إيش أنا قلت؟ هو حماد بن سلمة، ذكرت حماد بن سلمة، لا خطأ، ما حماد بن سلمة، عفوا أنا أقرأ ما تنبهوني، أقرأ من الكتاب. طيب سفيان ابن عيينة. طيب هذا الحديث جاء من طريق سفيان بن عيينة ومعه ابن جريج زائد آخرين، يعني سفيان بن عيينة روى الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ومعه ابن جريج ومعه آخرون. جاء حماد بن زيد فرواه حماد، هذا صار حماد بن زيد روى الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ أسقط من؟ أسقط ابن عباس. أي سمى هذا الحديث الآن؟ مرسل، لأن عوسية ما هو صحابي. طيب فأيهما المحفوظ وأيهما الشاذ؟ هل رواية حماد بن زيد محفوظة أم رواية سفيان بن عيينة؟ الصواب أن رواية سفيان بن عيينة هي المحفوظة. لماذا؟ لأن حماد بن زيد خالف سفيان وابن جريج وآخرين مجموعة، والشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. إذن المحفوظ رواية من؟ ابن عباس. رواية سفيان بن عيينة الموصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزم منها أن يكون الحديث صحيح؟ لا يلزم، لكن نحن نعرف أن هذا السند شاذ وهذا السند محفوظ، إذن الشذوذ قد يكون في ماذا؟ في الإسناد. ثم الحديث هل هو صحيح أم ضعيف؟ الحديث ضعفه الشيخ الألباني، لأن الرواية الموصولة هذا فيها علة غير الإرسال، ما له علاقة بالإرسال. طيب وهو أظن في ذهني الآن ضعف عوسجة. طيب فهذه الطريقة المحفوظة، ومع ذلك لم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح هذا؟ طيب بقي القسم الثاني، أيام التشريق، أيام أكل وشرب. من صحابيه؟ عقبة ابن عامر رواه، ذكرنا مرة ما ذكرناه هنا، لكن رواه أحمد. طيب جميع الرواة أو أكثر الرواة يروون هذا الحديث بهذا اللفظ، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فجاء موسى بن علي بن رباح، موسى بن علي بن رباح فروى الحديث بهذا اللفظ، وغزاد في بدايته يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب. فما حكم هذه الزيادة؟ شذ بها من؟ هل هذا الشذوذ في المتن أم في السند؟ المتن. كيف السند؟ الآن هذا في المتن. وأمثلته كثيرة، ومن ذلك أيضا حديث إنكم سترون ربكم عيانا، زيادة عيانا ما حالها؟ شاذة في المتن أو في الإسناد؟ في المتن. طيب هل الشاذ يصلح في الشواهد والمتابعات؟ تقدمت هذه المسألة عندك؟ لا يصلح، لأنه خطأ. يعني الراوي لما يشذ معناه يأتي بقول غلط، فالغلط لا يصلح أن يكون يعني لا يصلح أن يصح، لا يصلح أن يصح. طيب أيضا تقدم لنا تعريف الشاذ أنه يعني مخالفة المقبول منه أولى منه صفة أو عددا، وعليه هذه الأمثلة. والشاذ من النوع الثاني هو إيش؟ تفرد من لا يحتمل حاله عند تفرده، قبوله عند تفرده. يعني النوع الثاني من الشاذ ليس فيه مخالفة، ولا تستطيع أن تنظر وتقول هذا روى كذا وهذا خالف كذا وهذا أكثر صفة وهذا أكثر عدد، هذا غير موجود، هذا طيب غير موجود. لكن أهل العلم ينصون على أن هذا الراوي شذ بهذا الحديث، ولو لم يكن هناك مخالفة فنقتصر على ما نص عليه الأئمة. قال النوع الثاني والعشرون المقلوب. والمقلوب القلب لغة هو صرف الشيء عن وجهه،
واصطلاحا هو اعطاء احد الشيئين، اعطاء احد الشيئين ما اشتهر للاخر. الان هذا وجه الكتاب وانا فعلت هكذا، ماذا عملت؟ قلبته، صح؟ اذن هذا هو القلب، صرف الشيء عن وجهه. او اعطاء احد الشيئين ما اشتهر للاخر، تاخذ العمامه من زيد تضعها لعمرو، أخذت ما اختص به زيد فوضعته لعمر، أعطى أحد الشيئين مشتهرة للآخر، هذا هو القلب. وهو قسمان، مقلوب الإسناد ومقلوب المتن، كما أن الشاذ في الإسناد وفي المتن. المقلوب في الإسناد وفي المتن يحصل القلب والاستبدال في الإسناد، انتبه يا ولد، ويحصل القلب أيضا في المتن. قال: مقلوب الإسناد وهو نوعان، أولا قلب اسم الراوي، يعني الراوي نفسه، لم نأتي براوي آخر ونضعه مكان هذا الراوي، لا، الراوي نفسه يحصل في اسمه أو نسبته قلب أو في لقبه، كأن يكون الراوي اسمه كعب بن مرة فيقول مرة ابن كعب، يعني يخطئ بعض الرواة فيقول مرة ابن كعب. ومنه يكون الحديث مثلا عن الزهري عن سالم فيقول عن سالم عن الزهري، فيجعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذا، هذا قلب في اسم الراوي. هل يضر هذا بصحة الحديث؟ هذا ينبني على معرفة الراوي المقلوب اسمه. فإذا كان مثلا كعب بن مرة هذا إمام، إنما قلب اسمه مرة بن كعب، هذا لا يضر. لكن لو كان هذا الراوي ضعيف يضر من ناحية الضعف. الثاني كأن يكون الحديث مشهورا من طريق بعض الرواة فيعمد بعض الكذابين أو الوضاعين فيجعله عن رجل آخر، ولا يلزم أن يكون كذاب أو وضاع، فإنه أحيانا يكون واهم مخطئ. طيب، حتى النوع الأول، ما هو الحامل للراوي على قلب اسم الرواة؟ الوهم والخطأ. لكن هذا النوع الثاني من أنواع المقلوب في الإسناد أحيانا قد يكون الحامل للراوي الكذب، يعني يكون هذا الحديث مثلا مشهور عند الناس من طريق الزهري، فإذا جاء هذا الكذاب يريد يحدث ماذا سيقولون له؟ سيقولون له: ما نحتاج إليك يا فلان، قد جاء الحديث من طريق الزهري من طريق فلان، انتهينا، أنت من أين جئت؟ أنت ما أنت من هذا الحديث. فماذا يصنع؟ يأتي بطريق غير الطريق المشهورة، يقلب الإسناد حتى يظن الذي يسمع هذا السند أن هذا سند جديد وأنه لا يعرف عند الناس، فيحتاج إلى أن يحفظ وأن يؤخذ. هذا يصنع من؟ بعض الكذابين. قال: مثل حديث: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث رواه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا لا غبار عليه في صحيح مسلم. فقلبه حماد النصيبي وهو كذاب، فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ماذا صنع؟ أبعد سهيلا، وضع مكانه الأعمش، حتى الذي يسمع هذا الراوي الذي هو النصيبي سيقول طريق النصيبي أقوى، فالأعمش إمام وسهيل بن أبي صالح حسن الحديث. لكن هنا يعلم الأئمة أن هذا كذاب وأنه قلب الإسناد وأن هذا الحديث لم يأتي من طريق الأعمش. إذن ما مراد هذا الكذاب؟ مراده الاستكثار وإقبال الناس عليه وإظهار أن عنده أسانيد جديدة، وهو كذاب في هذا. وقد يكون الحامل على الذي يقلب هذه الأسانيد بهذه الصورة، يكون الحامل له الوهم والخطأ. هذا مقلوب الإسناد. وأما مقلوب المتن فهو نوعان كذلك. الأول يكون بإبدال لفظ بآخر، الحديث هو الحديث والإسناد هو الإسناد والصحابي هو الصحابي، ما غير شيئا، لكنه يأتي إلى المتن فيغير لفظة مكان لفظة. قال: إبدال لفظ بآخر، كما قال في الأبيات إيش؟ والمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسمه، وهذا في الإسناد، وقلب إسناد لمتن قسمه. البيقوني رحمه الله في هذا التعريف في هذا البيت ذكر أمثلة، وقلنا لكم فيما مضى أنه حين قال: وكل واحد أتى وحده، ليس دائما، بعض الأنواع لم يأتي بتعاريفها إنما ذكر أمثلة، فهذا البيت فيه ذكر الأمثلة. ثم إنه ذكر مثالا لمقلوب الإسناد، ذكر نوع، وذكر مثالا لمقلوب المتن وذكر نوع، وهي كم؟ هي أربعة كلها، اثنان في الإسناد واثنان في المتن، هو ذكر واحد من الإسناد واحد من المتن. إبدال راو ما براو هذا قسم من إسناد من قلوب الإسناد، بقي معنى إيش؟ قلب اسم الراوي ما ذكره، وذكر من المتن قلب إسناد لمتن وليس قلب لفظ مكان لفظ، ذكر النوع الثاني. طيب قال مثل حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فانقلب على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. إذن أين الرواية المقلوبة؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، لأن الأصل أن فقط تكون بإيش؟ باليمين، فهذا الراوي أخطأ فقال حتى لا تعلم شماله يمينه ما تنفق شماله، هذا لفظ مكان لفظ، أما الحديث والحديث والصحابي والصحابي والمتن هو المتن. قال الثاني أن يكون بإبدال السند حديث لمتن حديث آخر والعكس، يأتي بالمتن كله ويضعه على إسناد ليس هذا إسناده، أو يأتي بالإسناد ويضعه على حديث وليس هذا حديثه. وقد يكون سهوا، هذا القلب قد يكون سهوا أو خطأ، وقد يكون عمدا للامتحان كما فعل أهل بغداد مع البخاري، قلب الأسانيد والمتون قد يستعمله المحدثون لاختبار الرواة ليعلموا هل هذا الراوي حافظ أم ليس بحافظ، وقد حصل هذا لجماعة من السلف ومنهم البخاري، لما نزل بغداد البخاري كأن بعض المحدثين من أهل بغداد يعني لم يصدقوا أن البخاري إمام، فقالوا نختبره، نجرب هذا البخاري الذين يقولون بأنه حافظ نختبره اليوم وننظر، فاتفق عشرة منهم أن يحفظ كل واحد عشر أحاديث ويقلب أسانيدها، يجعل السند الأول للحديث العاشر والثامن للسابع والسادس للخامس، المهم يحفظها مقلوبة ويتقن حفظها، وهكذا العشر حتى يصل إلى مئة حديث، ثم يسألون عنها البخاري، فإن عرف أن فيها خطأ فهو إمام، وإن قال لا أعرفها فإنه كما يقال إنما هي دعاية ما هو محدث. فوصل البخاري وجلسوا في المجلس وقالوا له نريد أن نسألك عن بعض الأحاديث، فقال تفضلوا، فجاء الأول وقال عندي عشر أحاديث، قال تفضل، فسرد الأول فقال لا أعرفه، فسرد الثاني وقال لا أعرفه، وسردت حتى انتهى من العشرة والناس ينظرون كيف لا أعرفه، أما الجاهلون فقالوا هذا ما يعرف شيء، وأما الحذاق علموا أن البخاري تفطن أنه اختبار ومكيدة، فترك الأول حتى انتهى والثاني والثالث حتى وصل إلى العاشر، قال له أما الآن فاسمعوا، أما أنت فأحاديثك العشرة خطأ وصوابها كذا، وأعاد الأسانيد على الصواب، وأما أنت فأحاديثك كذا وتصويبها كذا، حتى أعاد مئة حديث إلى أسانيدها الصحيحة. قال الذين شهدوا هذا هذه الحادثة قالوا لم نتعجب من حفظ البخاري فهو حافظ إمام، لكن تعجبنا من حفظه لترتيب الجماعة، يعني هم في ذاك الوقت أتوا بالأسانيد مقلبة، فكيف حفظها مقلوبة ثم أصلحها في مجلس واحد يسمع لهم فحفظها؟ قال فأذعن له أهل بغداد أنه إمام في الحديث. هذا القصة طبعا مشهورة وأسانيدها فيها ضعف، لكنها مشهورة، لا تكاد تجد كتاب من كتب المصطلح والحديث إلا ويذكرونها، بل يعني حتى الذين ينضمون في المصطلح، وفيه قصة لا تجهل، هكذا قال الصنعاني كما في النزهة، قال وفيه قصة لا تجهل، فهي قصة مشهورة وشهرتها قد تغني عن أسانيدها. ثم هذا حصل ما هو فقط البخاري، حصل لجماعة لابن معين أبي نعيم وجماعة من المتقدمين، أنهم كانوا يمتحنون الراوي بقلب الأسانيد، لكن هذا القلب لا يكون إلا للامتحان ثم يبين في نفس المجلس. طيب قال حكم الحديث المقلوب هو من أقسام الضعيف المردود، لأنه عبارة عن وهم، فإن كان عن تعمد لغير مصلحة فهو موضوع، إذا انقلب الإسناد انقلب المتن فهذا المقلوب يقال له كذب، يقال موضوع على حسب الراوي الذي أخطأ فيه، إن كان تعمد القلب فيقال موضوع، وإن كان وهم يقال هذا خطأ ومقلوب وضعيف لا يصح، إلا أنه إن كان في الإسناد كما تقدم، إن كان في قلب اسم الراوي وبحث فيه وعلم أنه فلان الإمام الثقة هذا لا يضر، لكن عموما الحديث المقلوب ضعيف لا يصح. وأمثلته كثيرة، ومنه حديث في صحيح البخاري ومسلم في الشفاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الجنة فيبقى فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا فيدخلهم إياها برحمته. جاءت رواية في صحيح البخاري قال الراوي فيها: وأما النار فيبقى فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا فيدخلهم إياها. قال أهل العلم: رواية البخاري مقلوبة لأنها خطأ، بل فيها نكارة، لأنه لا يمكن أن الله عز وجل يخلق أناس يوم القيامة لم يعملوا شيئا ويدخلهم النار، لكن الجنة هذا ممكن أن يخلق الله خلقا يوم القيامة إلى الجنة. فلهذا قالوا هذه أخطأ فيها الراوي وهي في صحيح البخاري. وهناك أمثلة كثيرة لكن هذه منها. قال: أسباب القلب. من أسباب القلب يعني ما هو الذي يحمل الراوي على أن يقلب الأسانيد أو المتون؟ الأول: رغبة الراوي في الإغراب على الناس حتى يظن أنه يروي ما ليس عنده، ما ليس عند غيره، فيقبل على التحمل عنه، وهذا يسميه المحدثون سارقا. هذا هو السارق، يقولون في ترجمته: هذا كان يسرق الحديث. ما معنى يسرق الحديث؟ يركب لها أسانيد لنفسه وهي ما عنده أسانيد، يأتي بعض الأسماء وهكذا يركب أسانيد من أجل أن يشتهر ومن أجل أن يأخذ عنه الناس، وهو كذاب. الثاني: خطأ الراوي وغلطه، هذا هو الأكثر، أن القلب يأتي من الوهم والخطأ. الثالث: امتحان بعض المحدثين، وهذا تقدم كما في قصة البخاري. قال: سؤال: ما حكم القلب؟ الجواب: لا يجوز تعمد القلب إلا إذا كان للامتحان مع تبيين المقلوب في نفس المجلس، يعني لا تقلب على راوي تختبره وتمشي، لأنه قد يحضر من يحضر فيسمع ذلك الحديث مقلوبا فيحفظه ويقول: قد سمعت العالم الفلاني أو المحدث الفلاني. وقد يكون الذي قلب عليه أيضا يظن أنه صحيح فيذهب يرويه بهذه الصورة، فإذا كان الامتحان فإنه يبين في نفس المجلس. قال: فقد حصل هذا لجماعة من المحدثين منهم البخاري والمزي وأبو نعيم. كان المزي رحمه الله شديد الذكاء، وكانوا يعرضون عليه، ما أنتم تعرفون العرض على الشيخ، يأتي الطلاب يقرؤون: حدثك فلان عن فلان عن فلان، فيقول نعم، فيهز رأسه ويقول نعم. فكانوا يعرضون عليه، وكان المزي لذكائه ولكثرة أشغاله يجعل وقت العرض للوقت الذي يكون فيه مرهق، فيعرضون عليه وينعس، لكنه منتبه ذاك الوقت ينعس، ما هو مثل ما يقرأ هو. فكانوا يفعلون ذلك، فاتفق بعض تلاميذه أنهم يختبرونه، يقلبون عليه بعض الأسانيد عند العرض، فجاءوا وبدأوا يقرؤون عليه ويعرضون، فقلبوا بعض الأسانيد، فانتبه المزي وقال: ذاك البخاري، ذاك البخاري. فقالوا يعني أعجبوا بهذا الفعل من المزي، وأنه ربما مثل البخاري، كان متيقظا مثل البخاري أو أشد. هو يقول لهم: تريد أن تقارطوني؟ إنما ذاك البخاري الذي يمتحن. فعرف أنهم قلبوا عليه بعض الأسانيد. قال: والمزي وأبو نعيم. السؤال: كيف يعرف القلب؟ الجواب: يعرف بأمور، منها ورود رواية أخرى تبين الرواية المقلوبة، وبما هو أعم من هذا أن نقول إيش؟ بجمع الطرق. الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ، بجمع الطرق قد تأتي رواية تبين لنا أن هذه الرواية مقلوبة، مثل حديث: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. جاءت رواية: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، ما حال هذه الرواية؟ هذه فيها خلاف شديد بين أهل العلم، وكثير منهم يرى أنها مقلوبة، يقول بلال ما يؤذن الأذان الثاني، كان يؤذن الأذان الأول، فهذه الرواية مقلوبة، وبعضهم يدافع عنها، لكن مثل هذا الحديث. قال الثاني: نص عالم من الحفاظ على القلب، وهذا أيضا مهم، يعني أنت قد تعجز عند جمع الطرق، قد لا يتبين لك، قد لا تصل إلى هذه الرواية التي تبين المقلوب، لكن تجد نص إمام حافظ من الحفاظ أن هذه الرواية مقلوبة تكتفي به، وتقول: قال الدارقطني الحديث مقلوب، قال أبو حاتم هذه الرواية مقلوبة، والصواب كذا. طيب السؤال الأخير: هل المقلوب يصلح الشواهد والمتابعات؟ طبعا الكلام كله على مقلوب المتن أو مقلوب الإسناد الذي يضر، لا على تغيير اسم الراوي وهو معروف. فهل يصح عندك يا معاذ؟ لماذا لا يصح؟ لأنه غلط. أحسنت. يعني مثل هذا الحديث وأما النار فينشئ الله لها خلقا، هل نقول هذا ممكن يصح بالشواهد؟ هذا باطل، كلام باطل لا يصلح. كذلك إن بلالا يؤذن، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، هل نقول ممكن يصح بالشواهد إذا تم الكلام هذا أنه مقلوب؟ لا يصلح، لأنه ما أذن بالليل، ابن أم مكتوم ما أذن بالليل حتى نقول يصح بالشواهد. وهكذا كل ما جاء من في باب المقلوب وحكم عليه بالقلب لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات، لا يصلح الشواهد ولا المتابعات. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.